الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وذكرنا ما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف أن العرب قبل البعثة كانت تحرم من النساء ما يحرمه القرآن إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين. فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما صدر منكم قبل التشريع فهو معفو عنه لعدم العلم به. قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، قال الشنقيطي: هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانت بعقد أم بملك يمين، وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين. يعني بناء على ذلك الجمع بين الأختين بعقد لا يحل أبدا. طيب بملك اليمين مثله، ولكن جاءت بعض الآيات يفهم منها أنه مستثنى، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. وقوله أو ما ملكت أيمانهم اسم موصول، هو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. أمليت عليكم شيء هنا؟ طب فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين. يبقى بناء على ذلك الجمع بين الأختين بعقد ما فيش أي تعارض، يعني بمعنى وأن تجمعوا بين الأختين يدخل فيه بالعقد وملك اليمين، ولكن دخول العقد لا يعارضه أي آية. يقول: فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لابد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، لابد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الأخرى لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن الصورة صورة النساء، وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسري. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، يبقى أصبح هذا العموم في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم خص بالإجماع، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا. مفهومة شرحنا دي؟ يعني واحد جاء سهمه في جارية أو أمة، فلما وصلت إليه ورآها علم أو أعلمته أنها قبل أن تقع في السبي كانت حرة وكانت عند قوم، ثم ذكرت له أنها وقعت رضاع بينهما، يبقى لا يحل، لا يحل، وهذا الحكم كما ذكر الإمام هنا بالإجماع. يقول لأن الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة، يبقى أصبح وأخواتكم من الرضاعة لا تخصيص فيه، لو بسميه العامل إيه؟ المحفوظ. يبقى أختك من الرضاعة لا لا يحل لك أن تنكحها، طبعا بالشروط المعروف 5 رضعات وفي سن الرضاعة. طيب لو أن الأخت من الرضاعة كانت في ملك اليمين ما زالت محرمة، يبقى أصبح العموم في قوله تعالى أو ما موصولة ملكت أيمانهم، هذا العموم ضعيف. ضعيف يعني خصص كما ذكرنا قبل ذلك عموم النهي عن الصلاة بعد العصر وعموم الأمر بالصلاة للفريضة، فما الحكم الشرعي لمن دخل المسجد قبيل المغرب عنده عموم الأمر وعنده عموم النهي؟ فنظرنا فإذا بعموم النهي ضعيف، يعني إيه؟ خصص في موضع، طالما خصص يبقى ضعيف، أما إن بقي على عمومه فقوي. يقول لأن الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصص عموم وأخواتكم من الرضاعة، وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصص عموم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص، دي قاعدة يا أخوان، مع العام الذي لم يدخله التخصيص، هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص. ووجهه ظاهر، وجهه ظاهر يعني العام الذي لم يدخله التخصيص قوي، ما استطاع أحد أن يقول هذا العام يستثنى منه كذا. أما الذي دخله التخصيص فهو ضعيف لدخول التخصيص عليه. الثالث أن عموم وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح، وكل فاجر مع أنه للدم. وخلف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولهذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. احنا ذكرنا قبل ذلك في بعض المباحث أن حلي المرأة إذا بلغ النصاب سواء أخذته المرأة للزينة أم للإدخار أم للإعارة فالصواب أن عليه الزكاة وهو الراجح. يقول فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. اكتب قال الشاطبي في الاعتصام قال الشاطبي في الاعتصام وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه معناه هنا هاء الضمير عائد على إيه؟ على الدليل يا مشايخ خدوا بالكم. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه لا على غيره. يا ريت الفقرة ديت من كلام الشاطبي استعن بالله وحاول تحفظها. لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه لا على غيره وإلا احتاج إلى دليل عليه فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. أعيد الكلام من أوله. قال الشاطبي في الاعتصام وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، طبعا المجمل معروف والمشترك معروف، أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه لا على غيره، وإلا احتاج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. طيب، يقول الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارضة له على الإباحة. يبقى بناء على ذلك، لحظة، أنا عندي الأصل في فروج التحريم، طب الدليل الذي من خلاله، ركزي أبا عيشة، الدليل الذي من خلاله سننتقل من الأصل إلى شيء آخر دليل فيه اشتباه، فيه معارضة، دليل يحتمل الاحتمال، يبقى ما عادش ينفع، لأن احنا قلنا قبل ذلك لكي أخرج من الأصل لابد من دليل لا يقل عن الدليل الذي جعلني في الأصل، صح؟ ما ينفعش أخرج زي بالضبط كده، رجل أجمع المسلمون على كونه مسلما، صدرت منه أمور من خلالها خرجه البعض من الإيمان والإسلام، لما صدر منه كت وكت وكت، طب الإجماع منعقد على أنه مسلم، وهذا الذي أتيت به أنت تنزلا مختلف فيه، مظبوط؟ فكيف تخرجه من أصل مجمع عليه إلى آخر مختلف فيه؟ خاب سعيك وبطل عملك، ودي من أقوى الأدلة للردود على من كفر الناس بمطلق المعصية بدون التفصيل أو بدون إقامة الحج. انتبهوا للقاعدة دي كويس. يبقى الأصل تحريم الفروش، طب أنت أخرجتني من الأصل ليه؟ علشان مثلا إيه؟ قالت له زوجني، قال لها زوجتك، قالت له قبلت، طب ده ما ينفعش، ده مش عقد. طيب اتجوزها واتفق، قالت له كده ايه، انا مبسوطه معايا فلوس مش عاوزه منك مهر مطلقا، تزوج على عدم الصداق، ما ينفعش. يبقى كل دي امور وادله مطعون فيها، فيها اشتباه، فيها معارضه، فيها نسخ الى غير ذلك، ففي هذه الحاله نضل على ما نحن عليه من الاصل وهو التحريم. الخامس، أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين، فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة. أي آية؟ لأنه ما ركزتش معايا، أو ما ملكت أيمانا، بغض النظر بقى التي جاءت في سورة المؤمنون أو في سورة المعارج. طيب، ولكنه يحتج بآية أخرى اللي هي ستأتي الاستثناء، اللي احنا قلنا في اللقاء الماضي ان الوجه الاول يرد عليه اشكال، الوجه الاولاني خالص لو انتم فاكرين لما قلنا يرد عليه اشكال هو الاستثناء في قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، يبقى هنا الآية ما جاتش في معرض المدح ولا الثناء ولا الذم، ده استثناء، وما بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم كما هو معلوم. طيب ده هي الرد عليه، وهو رد جزل متين. ولكنه يحتج بآية أخرى، ولكنه يحتج، يحتج فعل، أين فاعله؟ أحسنت، وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، يكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. دي بقى قاعدة كبيرة هيبدأ الإمام يفصلها. يقول ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفوا دون دليل العقل أو ذي سمع، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط. أظن نستوعب المسألة دي كويس مهما طال الوقت فيه. أنا عندي جمل متعاطفة متعاطفات، والعطف كما تعلمون بيبقى إما عطف جمل على جمل أو مفرد على مفرد. فمتعاطفات بأي نوع كانت جاءت وجاء بعدها استثناء، هل يا ترى الاستثناء يرجع إلى كل الجمل أو المفردات المتعاطفة أم أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط؟ يعني قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم صح وأخواتكم وعمتكم، معايا كده؟ كل معطوف، يعني كل ما بعدها معطوف حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم معطوف على أم إلى غير ذلك. طيب جاء الاستثناء والمحصنات من النساء، المحصنات هنا بمعنى إيه؟ ها؟ أحسنت، المتزوجات. وحرمت عليكم أيضا المتزوجات، وإحنا قلنا المتزوجات يدخل فيها الإيه؟ المعقود عليه لأنها متزوجة، ويدخل فيها المعتدة من طلاق رجعي صح؟ أو المعتدة من إيه؟ من وفاة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فهنا داود الظاهري قال لك إن الاستثناء يرجع إلى الأختين، يبقى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم استثنية استثنية. أخبرك طيب هل الاستثناء يرجع إلى والمحصنات أم لا يرجع؟ السؤال واضح؟ يعني امرأة محصنة ثم وقعت في الأسر وجاءت في سهمك تستثنى أم لا تستثنى؟ تستثنى ما إجماع، ولكن لا يحل لك الوط حتى تستبرئ إيه رحمه إلا إذا كانت حاملا، فإن كانت حاملا فالحكم واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع إيه غيره. معايا وعيش ولا في إشكال؟ ها؟ طيب حاضر. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية، هذه متعاطفات، وأخواتكم من الرضاعة مش كده؟ بعدها إيه؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كل عطف إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أي فرض الله عليكم. طب إلا استثناء ما قبلها ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم، فهنا قالوا الاستثناء يرجع وأن تجمعوا بين الأختين. طيب يرجع إلى المحصنات بإجماع يرجع، واخد بالك؟ ولكن خد بالك انتبه معي، حل المحصنة إذا وقعت في السبي جاء من دليل آخر. كويس كده؟ ما هو عشان الاستدلال يستقيم بالاستثناء. استثناء القاعدة إيه؟ العلماء قالوا قولين: هل يعود إلى كل المتعاطفات أم يعود هنا كما قال أبو حنيفة إلى الجملة الأخيرة فقط؟ معي؟ طب الجملة الأخيرة عندنا والمحصنات، مظبوط؟ قال لك لا، المحصنات خرجت بدليل غير الاستثناء، وهو الإجماع على حلها إن وقعت في السبي، ولكن لا توطأ إلا بعد معرفة براءة الرحم. وضحت كده؟ طيب نكمل بقى. خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، يبقى بناء على ذلك لو أخذنا كلام أبي حنيفة على ظاهره يبقى أصلا ما فيش علاقة خالص للجمع بين الأختين، لأن الجمع بين الأختين ليست الجملة الأخيرة. ولذلك لا يرى، ولذلك لا يرى، يرى فعل، أين فاعله؟ أبو حنيفة. لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون فقط، أي إلا الذين تابوا قبل فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها مطلقا لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. طيب بولاء عن ذلك قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو قلنا للاستثناء يرجع إلى الجمل المتعاطفة يبقى يرجع إلى الجميع، يبقى يسقط الحد، صح؟ ولم يقل به أحد. طيب لو قلنا يرجع إلى الجملتين الآخرتين، لما؟ لأن البعض بيقول إيه؟ وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، ترجع إلى الجملة الأخيرة والتي قبلها، يبقى إن تاب تقبل شهادته ويرفع عنه لفظ الفسق. طب لما خصصت الاثنين ولما لم ترجعه إلى الأولى؟ طيب أرجعته إلى الأخيرة، هذا قول. أرجعته إلى الجميع، لم يقل به أحد. أرجعته إلى ثنتين دون الباقي، يلزمك الدليل. يقول ولم يخالف أبو حنيفة أصلا في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، أعني قولهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة، وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجوع للكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصلا. مفهومة دي؟ تفضل شيخ. ما سيأتي بإذن الله، ولكن الشنقيطي فصلها تفصيل عجيب، سيأتي بإذن الله. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، صح كده؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهنا بقى الرد على من قال أن أبا حنيفة يلزمه بأصله أن الاستثناء يرجع إلى لا يزنون، وبناء على قول أبي حنيفة أن من قتل أو أشرك ثم تاب لا تقبل توبته، لأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. الشنقيطي رحمة الله عليه بينافع عن قول الإمام أبي حنيفة، يقول لا، ده الاستثناء راجع إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وذلك اسم إشارة عائد على الثلاث الذنوب المتقدمة، يبقى بان بذلك كما قال ما خالف أبو حنيفة أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط. وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة، أي آية؟ إلا ما ملكت أيمانكم، جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة. قال مقيده عفى الله عنه اللي هو مين؟ الشنقيطي. التحقيق في هذه المسألة، أي مسألة بقى؟ اللي هو رجوع للاستثناء في المتعاطفات، يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط أم إلى الكلي؟ احنا عندنا كم قول الأهل العلم؟ قولين، قول الثلاثة باستثناء أبي حنيفة يرجع إلى الكل، قول الإمام أبي حنيفة يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. فلو وقفنا عند هذا الحد أيضا زال الإشكال، وهو ما استدل به داود الظاهري. ليه؟ لأن الدليل الذي استدل به داود الظاهري على حل الجمع بين الأختين بملك اليمين دليل تطرق إليه الاحتمال، مظبوط؟ ومعروف لسه كلام الشاطبي واخدين ده في الحقيقة ليس بإيه بدليل حتى يزول المشتبه والإجمال والاشتراك ويظهر الدليل الواضح. طيب، التحقيق في هذه المسألة وما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، واخبرك إلا بقرينة. وهيبدأ يشرع في إيه؟ في ذكر أمثلة، بعض الأمثلة يرجع إلى الكل، بعض الأمثلة يرجع إلى الأخيرة فقط، وهكذا كما سوف يأتي. يبقى أصبح عندنا ما قاله المالكية والشافعية والحنابلة على الإطلاق لا يستقيم، وكذلك ما قاله أبو حنيفة لا يستقيم. واللي هنا ذكروا الشنقيطي رحمه الله ابن الحاجب والغزالي والآمدي دولة يا أخوانا بقى جبال في علم الأصول، يعني حتى وصف الجبال عليهم قليل، لأنهم دولة من علماء الكلام وكانوا في غاية الإتقان لعلم الأصول. يقول وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة اللي هو الإيه؟ الوقف. نقف وننظر في النص وفي القرائن الاستثناء يعود إلى أي. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. طيب يبقى إلا، وهنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة دفقة للخطأ، إلا أن يصدق. فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها به اللي هم أولياء المقتول، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة قتل الخطأ. يبقى هنا الاستثناء رجع لفين؟ الجملة الأخيرة، والمتعاطف كان اثنين. طيب، ومنها قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء لا يرجع لقوله فاجلدوهم 80 جلدة، نعم، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف. واخد بالك؟ هنا خد بالك من دقة الإمام الشنقيطي ما تكلم على رجوع الاستثناء إلى قبول الشهادة، لمختلف فيها فعلا، والصواب لا يرجع إليه، لأن الله عز وجل لما أمر بها عقبها بلفظ التأبيد: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أبدا أتى بلفظ التأبيد، فدل على أنها لا تقبل مطلقا. وسبق وأن ذكر أن هناك فرق كبير بين من يجلد حد القذف لأنه قذف، وبين من يجلد لأن حد نصاب الشهادة لم يكتمل. أعيد تاني معايا أبا مريم. عندي رجل قذف مسلما عفيفا أو مسلمة عفيفة بالزنا، هذا الذي قذف له احتمالين: إما أنه قذف هكذا حتى لو رأى بمفرده، وإما أنه قذف لأن جماعة قد رأوها وعند الإدلاء بالشهادة نكل بعضهم فقل نصاب الشهادة فجلدوا الثلاثة أو الاثنين أو الواحد. يعني أربعة من الرجال العدول رأوا رجلا يفجر بامرأة فشهروا أمرهم وتكلموا، فلما تكلموا استدعاهم السلطان الأربعة. واخد بالك؟ طيب اشهد. رأيته يفجر به، خلاص. طب انت اشهد. ما شفتش، خلاص. يبقى نصاب الشهادة لم يكتمل، يبقى من قذف يجلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة، أما من قذف ابتداء يجلد. وهناك فرق بين الاثنين، فالذي يجلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة لا ترد شهادته بالاتفاق، والذي يجلد لأجل القذف مختلف فيه. وبناء على ذلك لما اتهم أبو بكرة نفيع بن الحارث المغيرة بن شعبة في قصة طويلة معروفة وما كمل نصاب الشهادة، جلده عمر وخبنا ولم يرد شهادتهم. طيب يقول ومنها أيضا قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. معايا؟ يبقى هنا فخذوه واحد، واقتلوهم حيث وجدتموهم اثنين، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ثلاثة. صح إذا محسن؟ نعم. في ورقة يا طارق من عند نساء أهتك تاني يا مشايخ. الله عز وجل يتكلم في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. فبيقول إيه؟ فقوله تعالى نريد أن نعرف القول الفصل في رجوع الاستثناء أو الجملة الأخيرة فقط أم للجميع. ما إحنا بنعمل دلوقتي؟ لم نعمل دلوقتي غرابي، إحنا لازم نصبر. طيب هنا الشنقيطي بيجيب أمثلة إن الاستثناء في بعض الأحيان يرجع إلى الكل، وفي بعض الأحيان يرجع للجملة الأخيرة. يبقى أصبح القاعدة العامة التي قررها المالكية والشافعية والحنابلة والقاعدة العامة التي قررها أبو حنيفة، لا، الصواب كل حالة واستثناء ينظر فيه يرجع إلى فين، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك استدلال داود الظاهري بقوله إلا ما ملكت أيمانكم لا يستقيم، إلا على أصول مين؟ أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يبقى أصبح هنا الحكم خذوهم أي في الأسر ثم القتل ثم لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلكم إلى آخره. فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع، خد بالك، قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل وهي قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل استثناء راجع للأخذ والقتل. واخد بالك؟ يبقى الاستثناء هنا رجع لمين؟ الجملة الأخيرة ما قربناش منها، رجع لما إيه؟ لما قبله، لأن النصوص الشرعية والقواعد الكلية تدل على ذلك. أدي حال. يبقى عندنا ركزوا تاني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قلنا دية استثناء راجع. طيب فاجلدوهم ثمانين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يرجع كما قلنا بعد ذلك إلا الذين يصلون إلى قوم من بينكم وبينهم ميثاق. يقول والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم من بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويم الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيم بن عامر. وإذا كان الاستثناء خبان ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيره. تاني وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه، يقصد به كده الشنقيطي اللي إلا الذين يصلون إلى القوم من بينكم وبينهم ميثاق، لأن عندنا يا أخوانا قاعدة عامة اللي هي رجوع الضمير لأقرب مذكور، فاكرينها؟
نعم.
إلا إذا دل دل على غير ذلك، كذلك الاستثناء يجري مجرى رجوع الضمير، ولكن هنا جاب مثال لم يرجع الاستثناء لأقرب مذكور. يقول هنا وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيره. ومنها أيضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليه، أعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا ولم ينجو من ذلك قليل ولا كثير، حتى يخرج بالاستثناء. مفهومة ديت؟ أعيدها تاني. ومنها أي من الأمثلة قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ركزوا في ديت، هي سهلة خالص، الكلام هنا خرج مخرج الغالب، مظبوط؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يعني ممكن نقول إيه هنا؟ طيب لولا فضل الله يعني فضل الله منتفي عن الكل، هل من الممكن أحد من هذا الكل لا يتبع الشيطان؟ أبدا، لابد أن يتبع الشيطان. تاني قوله تعالى بس من باب التذكرة فقط، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم، لأن كل من ادعى مع الله إلها آخر لا برهان له. المسألة منتهى هنا، بيقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا حرف امتناع الامتناع، يعني فضل الله موجود يبقى لن تتبعوا الشيطان. طيب فضل الله غير موجود، ها تتبعوا الشيطان، طب إلا قليل، يعني ممكن القليل ده لا يتبع الشيطان مع أن فضل الله غير موجود. قال لك لا، فهمت يا مشايخ؟ طيب يقول واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيره، وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها وعليه فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة أبائكم من الكفر وعبدت الأوثان إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم كورق بن نوفل وزيد بن نفيل وقص بن سعيد وأضرهم. وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا، قال والعرب تطلق الكلة وتريد بها العدم، واستدل قائل هذا القول بقول الطرمحة ابن حكيم يمدح يزيد بن المهلب أشم ندى كثير النوادي قليل المثالب والقادح، يعني لا مثلبة ولا قادح. قال مقيده عفى الله عنه إطلاق الكلة وإرادة العدم كثيرة في كلام العرب، ومنه قول الشاعري أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات لا بغامها، يعني لأنه لو صوت في تلك الفلاء غير بغام راحلته. وقول الآخر فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابه، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. وعلى هذين القولين الآخرين فلا شاهد في الآية. وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والعلم عند الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك القول الفصل في رجوع الاستثناء كما جاءت الأسئلة كل حالة بإيه؟ بحالتها. لا نعمم قول أبي حنيفة في الرجوع إلى الأخيرة، ولا نعمم قول الأئمة الثلاثة بالرجوع إلى كل المتعاطفات، بل كل حالة بما يدل عليها السياق. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ فضل شاف. نعم ليس هذا ايه؟ اي نعم بالقرينة، اما ليه؟ او في غيرها من قواعد الشريعة. نعم طيب ها؟ نعم ده لو خدنا بالظاهر ولم ننظر إلى القرائن، لا شك في ذلك. طيب قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنينا جلدنا 50 جلدة، وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور، وأن هذه الآية اللي هي آية النساء مخصصة لآية النور، لأنه لا يتعارض عام وخاص. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نترككم حتى 8:30 نعاود دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.